يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه هي الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة. يقول الحافظ ابن كثير فيما لخص من تفسيره: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري. وصاحب الحاشية كأنه يستدرك ويقول: إن الحديث الذي حديث البراء رواه البخاري، قال رواه يعني ليس فيه إن ابني مات في الثدي، قال: وكذلك رواه أحمد في المسند مرارا، قال: وتتبعت مسند البراء كله فلم أجد فيه هذا الحرف. وحديث البراء من أفراد البخاري دون مسلم. وأما حرف الثدي فإنه في حديث آخر مطول عن أنس في المسند بلفظ: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، فإن له ضئرين يكملان رضاعه في الجنة. وهذا رواه مسلم ولم يروه البخاري. قال: وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ. قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا، وروى الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية، وقال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. قوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والد الطفل والدا الطفل اتفق على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، يعني لا المرأة تستبد بفطم صبيها عن أبيه، ولا الأب أيضا يستبد بفصله عن الفطام كذلك، لا بد أن يتفقا، فما يتعلق في الرضاع لا بد من أن يتفقا. كذلك لو أرضعت يعني طفلا آخر لا بد أن تستأذن صاحب اللبن زوجها صاحب اللبن، لأنها سوف تدخل عليه محرما وعلى أولاده. فقال فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد، وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. ونريد من الأخ الإعادة لهذا المقرأ، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاع لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث.
هذا القائل ابن كثير رحمه الله. تفرد الترمذي برواية هذا الحديث. نعم.
ورجاله على شرط الصحيحين.
لكن المعلق يقول: ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا. فإذا لم يتفرد الترمذي. نعم.
ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 6 سنة وعشرة
وعشرة أشهر.
فقال إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. قال ابن كثير قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى الطيالسي.
نعم هنا يقول أيضا الدارقطني وأما رواية مالك فهو في الموطأ، فهي في الموطأ مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وهذا إسناد منقطع بين ثور وبن عباس ثم هو موقوف لا مرفوع. قال وأنا أرجح أن قوله هنا مرفوعا سبق قلم أو خطأ من الناسخين بدلالة أو بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطني المرفوع ورواية مالك الموقوفة. على كل حال هو الرضاع كان 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بقوله 5 رضعات معلومات يحرمنا، ونسخ هذا أيضا يعني ما يفهم من أن المصة الواحدة تحرم، أيضا الحديث الذي ورد لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان أو بهذا المعنى، فلا بد من 5 رضعات معلومات ولا بد أن تكون في الحولين، هذه هي التي تحرم، أما ما دونها فلا يحرم. نعم.
وروى الطيالسي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأنه
وأخذوا من هذه الآية أن الحمل قد يكون 6 أشهر. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، نعم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهنا قال حمله وفصاله 30 شهرا، لو حسمت منها 2 سنين يبقى 6 أشهر. نعم.
والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور.
المقصود هنا يعني الفصال، قد يحصل الفصال قبل الحولين، فهل إذا حصل فصال قبل الحولين يعني 4 أشهر أو 1 سنة وأكثر من هذا أو أقل، حصل الفصال فطم الصبي، فهل الرضاع بعد فطام الصبي وإن كان في الحولين هل يحرم؟ هذه مسألة أخرى سيتكلم عليها. يقول الإمام مالك إنه لا يحرم لأنه بمنزلة الطعام. أكون هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي يعني عليه الجمهور أنه ما دام في الحولين يحرم. نعم.
وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاعة بعد فصالي، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم.
الفعل الفصال، يعني فالفطم بالفعل حتى ولو لم يكمل الحولين، فمن أرضع بعد الفطام فلا يحرم، هذا قول مالك رحمه الله.
وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ذلك، عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والد الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقوله فإن أرادا فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وإرشادهما إلى ما
وأرشدهما يصلحه
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه.
إذن الله سبحانه وتعالى ألطف بعبده من الوالدة بولدها، حيث هو سبحانه وتعالى حجر على الوالدين في تربية طفلهما، يعني في هذه الآيات، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن أرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، فهو ألطف بعبده من الوالدة بولدها. وهذا الحديث له قصة، وهو أن امرأة من السبي كانت تبحث عن طفلها، فكلما وجدت طفلا ألزقته بصدرها حتى عثرت على طفلها فألقمته الثدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه الوالدة طارحة طفلها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإن الله أرحم بعبده من هذه من الوالدة بطفلها، من الوالدة بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هنا نلاحظ قوله بعبده، يعني بعبده العابد، لأن جميع من في السماوات كلهم عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو إن لم يعبد الله باختياره، إن لم يكن عابدا اختيارا، فهو معبد اضطرارا. والمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعبده العابد له، ولا يعذب من عبده وأفرده بالعبادة، لا يعذبه بالنار، لا يعذبه بالنار سبحانه وتعالى، فهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين. نعم.
كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منهم
منها
على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو لعذر
أو عذر الله
فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
نعم، هذا يحث على مراقبة الله عز وجل واستحضار علمه بما نعمل، سواء كان ظاهرا أو باطنا. وهذا هذه المراقبة لا شك أن لها ثمرات، وهي يعني مقام الإحسان. جعلنا الله وإياكم من المحسنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.